الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الإجارة هي جنس من البيع، لكن البيع يتعلق بالأعيان، أعيان الأشياء، والإجارة تتعلق بمنافع هذه الأعيان أي بالمنفعة. ولذلك قالوا في تعريفها إنها عقد على المنافع بعوض، فالعقد فيها محله المنافع مقابل عوض معين، فهذه هي الإجارة. ولا شك أنها مشروعة بإجماع المسلمين، وقد جاءت النصوص الكثيرة من القرآن ومن السنة في جواز ذلك. فمن ذلك قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. ففي هذه الآية فيها الأمر بإعطاء الأجر للمرضعة، والتي يطلق عليها أيضا وتسمى بالضئر، الضئر هي المرضعة. ومن الآيات أيضا يعني قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين، عندما قالت المرأة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم إنه قال له: على أن تأجرني 8 حجج. فهنا أيضا الإجابة جاء تعامل في هذه القصة، وذكرها القرآن الكريم، وإن كانت من شرع من قبلنا لكنه يستأنس بذلك، أو يكون حكما لنا باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهي مسألة يعني خلافية فيها نزاع، لكن مثل هذا قد تقرر في شرعنا، فلا حرج أن نستدل بما كان شرع ما قبلنا. ومعلوم في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق، وهذا قد جاء في البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في سياقها لحديث الهجرة الطويل، قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا، يعني ماهر بهداية الطريق، وهو على دين كفار قريش، على دين قوم، فأمناه يعني استأمنه. فما كل كافر خائن، على أننا للأسف قد نجد من هو من المسلمين وعنده خيانة وقلة أمانة. فدفع إليه، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، إلى آخر القصة. الشاهد فيها الاستئجار والإجارة. ومن النصوص التي جاءت في هذا ما جاء في صحيح مسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. الشاهد هنا أنه أمر بالمؤاجرة، يعني استئجار وكراء الأرض بالذهب والفضة. وجاء النهي عن أن يكون المقابل من نتاج الأرض نفسها، حيث كانوا في السابق يصنعون هذا، فيقولون: ما تخرج هذه القطعة من الأرض من زرع فهو مثلا لأهلي للمؤجر، وما تخرجه القطعة الأخرى للمستأجر، فربما أخرجت هذه ولم تخرج تلك، فهذا أمر لا تأتي به الشريعة، فنهوا عن ذلك، وأمروا بأن يكون الاستئجار بالذهب والفضة، استئجار الأراضي وزرعها على زرعها أو مساقاتها أو نحو ذلك. والحقيقة النصوص كثيرة في هذا الباب، من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهودي خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها. الشطر هنا أمر معلوم واضح ليس فيه غرض. والحديث المشهور أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفيه بعض الحديث مروية فيها ضعف لكنها مشهورة: أعطوا الأجير أجرهم قبل أن يجف عرقه. فهذا الحديث المتكاثرة وما استقر عند الناس، هذه تدل على ماذا؟ على مشروعية الإجارة. والإجارة على كل حال قلنا إنها عقد على المنافع بعوض مقابل، يعني وهي عبارة عن ماذا؟ يعني كأركان الإجارة: عقدان، طرفا العقد، هناك صيغة وهناك منفعة وأجرة. هذا هو الذي استفاد من خلال كلامنا الآن قبل قليل. ولا تقوم الإجارة إلا بمثل هذا، أن يقوم طرفان وليس طرف واحد، لا يتصور طرف واحد، لا بد من طرفين بإجراء هذا العقد، ويكون هناك صيغة أو عرف معين في الاستئجار، لأنه أحيانا ما يكون في صيغة، فإذا وقفنا نحن عند الصيغة وقلنا لا تجوز الإجارة بغير الصيغة، أغلقنا بابا واسعا على الناس وحجرنا واحد. فالمقصود هنا أنه يتم الأمر بدون جهالة، بمعلومية كاملة، مثل المواقف، مواقف السيارات، لا أحيانا لا يوجد أحد أصلا عند البوابة، عبارة عن إلكترونية، خشبة إلكترونية وآلة إلكترونية تخرج لك البطاقة، وعند الخروج بعد ذلك قد يتم الحساب، فتضع أنت الحساب في الآلة وتمضي، تفتح الخشب، لا أحد موجود ولا أحد يعني كلمك في هذا أو في الصيغة. فمثل هذا لا يمكن أن يغلق على الناس ويحجر عليهم فيه، ما دام الأمر قد أصبح معلوما وانتفت الجهال. وأيضا المنفعة، لا بد من وجود منفعة يكون عليها الأمر، ولها شروط طبعا، ليس أي منفعة تصح فيها الإجارة، وأجرة، يكون هناك أجرة في هذا العقد. ولذلك قالوا في هذه المنفعة لا بد أن تكون منفعة مقصودة ومعلومة. أما إذا كانت هذه المنفعة غير معتبرة ولا تقصد شرعا وليس لها قيمة في نظر الشرع، بحيث يعني لا بد أن تكون المنفعة مما تستحق أن يبذل لها المقابل، يعني المنفعة التي تستحق أن يبذل لها المقابل. المقابل هي تلك المنفعة التي يسميها الفقهاء متقوب، يعني منفعة مباحة مقصودة شرعا، مثل الأشياء المعروفة عند الناس، استئجار الدار للسكن أو الدابة أو السيارة للركوب أو الأرض للزراعة والثمرة ونحو ذلك. لكن ماذا إذا كانت هذه المنفعة ليست ذات قيمة شرعا، ليست متقومة، يعني ليست لها قيمة ولا 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 يلقي لها الشرع قيمة وبالا؟ فهذا لا يجوز عقد المنفعة عليه. فاستئجار آلات له فإن منفعتها محرمة. استئجار بعض الأمور التي يعني بالنسبة لآلات له والآلة نفسها، وأحيانا قد يكون استئجار لجارية مغنية مثلا، كالذين يجلبون المغنين والمغنيات من هنا وهناك ثم يستأجرونهم للغناء في أعراسهم لمناسباتهم، وربما أحيانا على مستوى السابقات العالمية والفعاليات والمهرجانات. هذا كله من يعني التبذير في المال وصرفه في غير وجهه. وهذه الإجارة، هذا النوع من الإجارة طبعا افتقد هذا الشرط وهذا الركن، فهي إجارة باطلة. ومثل ذلك الاستئجار مثلا، يستأجر شيء يتعلق بالخمر فيستأجر شخصا ليحمل له جرار الخمر، هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا استئجار أشخاص لكي يجلبوا الضرائب والمكوس أو الرشاوي، وهذا كله محرم أن يستأجرهم لجلب هذه الأمور، أو يستأجرهم أو كما كان يصنع عبد الله بن أبي بن سلول، كان يصنع أيضا شيئا من هذا، عنده إماء، كان عنده إماء وجواري وكان يؤجرهن، وكان يؤجرهن للمتعة، يقول لهن اذهبنا واستبضعنا من فلان وفلان، يعطوهن أجرة مقابل الاستبضاع، يعني الفاحشة الزنا، ويعطوهن أجرة فيأخذ هو الأجرة. طيب ماذا لو استأجر الإنسان في بلاد غير المسلمين، استأجر كنيسة للصلاة فيها، لأنه ما يستطيع أن يصلي في أي مكان معين، يعني في السوق أو في كذا يصعب عليه، فاستأجر كنيسة للصلاة، ما حكم ذلك؟ يجوز هذا؟ هذا يجوز، لا بأس به ولا حرج. وماذا لو استأجر أو عمل كأجير في مطاعم الكفار أو في حكومة الكفار أيضا، ليس فقط المطاعم؟ نعم، هذه إجابة أيضا صحيح، ممكن إنسان يشتغل في مطاعم، ممكن يشتغل عند حكومة الكفار أيضا إذا لم يكن عمله متصل بأشياء محرمة. قد يعمل في حديقة منازلهم مثلا، يعني في أشياء عادية، قد يعمل في قيادة السيارة، قد يعمل في كذا، هو لاجئ هناك في بلاد وليس عنده مصدر ترزقه، فعمل إذا عمل أو في الحكومة نفسها إذا كان في ما يتعلق بأمور ليست لها علاقة مثلا بقتال المسلمين ولا بكذا، فأيضا في هذا إن شاء الله الأمر يكون فيه سعة. هذا كعمل أجير، كمستأجر يأخذ أجرة على عمل. نعم. وماذا عن أجرة مثلا حمامات سباحة أو مثلا أجرة يسمى بالبوفيه مفتوح أو أو الحمامات البخار أو نحو ذلك، ماذا عن هذا الاستئجار فيها؟ يدفع أجرة ثم ينتفع بهذه المنفعة. الأصل في استئجار هذه الحمامات جائز الجواز، لكن قضية المنع عند العلماء ليست في قضية العورات، العورات هذه قد إذا وجدت كذا وإذا لم توجد جائز، إنما هم يتكلمون من ناحية عدا الأجر المجهولة. والفقهاء يذكرون للأجرة شروطا، ومن شروطهم أو من اشتراطاتهم في الأجرة أن تكون معلومة القدر غير مجهولة، ثم يذكرون هذه مسألة الحمامات ويقولون هذا غير، بعض الناس يجلس في الحمام ساعة وبعضهم يجلس ساعتين وبعضهم ثلاث وكلهم يدفع نفس الأجرة. من هنا يعني كلم بعضهم في قضية جواز إيجار حمامات بخارية وحمامات السباحة ونحو ذلك، والبوفيه المفتوح أيضا، بعض الناس يأكل كثير وبعض الناس يأكل قليل، ومع ذلك هو دفع نفس القدر، شخص مثلا ب100 ليرة الشخص، فهذا يدفع 100 ليرة والآخر يدفع مثله، ثم هذا يأكل كثير وهذا يأكل قليل، فما حكم ذلك؟ فمن هنا قالوا مثل هذه الأشياء يتسامح فيها ويجوز، لكن نجد بعض الفتاوى تمنع، فإذا وجدنا المنع نعرف ما أخذ منعه، وإن كان ما أخذ ضعيفا لكنهم هكذا نوجه كلامهم أنه ممنوع باعتبار الغرر الحاصل، الأجرة هنا واحدة والمنفعة غير معلومة مجهولة متفاوتة. نعم. وقالوا أيضا أنه ينبغي في الإجارة من استأجر منفعة عين أو كذا تكون هذه العين المستأجرة مقدور على تسليمها، فلا تصلح الإجارة لعبد العبد الآبق ولا في دابة شاردة، يعني كيف يؤجر عبدا آبقا غير مولود، أو يعني عقد بيني وبينك صفقة على عبدك أن تؤجرني إياه وإذا بالعبد آبق، أو على دابة وإذا هي شاردة، أو إذا كانت يعني معيبة، سواء كانت دابة حيوان أو دابة سيارة معيبة، لا يعني لا منفعتها غير مقدور عليه، فهنا هذه الإجارة فاسدة ولا بد من إعادة العقد شيء يعني غير معيب. طيب ماذا عن الإيجار الذي يسمونه الآن ماذا؟ سيارات التأجير. هذا الآن سيارات التأجير، ما الفرق بينه وبين الإيجار العادية؟ الآن عندما أنت تريد أن تستأجر سيارة، كيف طريقة استئجارها من مكاتب التأجير؟ كثير الآن المتعارف عليه في مكاتب التأجير خاصة عن طريق التطبيق، عن طريق التطبيق بالذات، فإنه يضغط على التطبيق ويحجز السيارة، وأحيانا الدفع يكون مقدما وأحيانا الدفع لا عند الحضور، يعني حسب نظام المكتب، ثم يذهب وقد عين السيارة ومحجوزة باسمه، وقد يصل إلى المكتب فيقول له المكتب الحقيقة أن السيارة حجزتها غير موجودة غير متوفرة، لأنه هو ما يحجزها لك، في التطبيق حجزها لكن لما تصل ما يحجزها وليس منتظر لك، فيقول عندنا ما هو أعلى منها أو عندنا ما هو دونها أو عندنا مثلها لكن ليست هي التي انت اخترتها موديل اخر. يعني لاحظوا الان هذه كلها تحتاج الى يعني حكم شرعي بحيث انه حصل الاستئجار مسبقا. هم يقسمون الاجاره الى قسمين في هذا الصوره، يقولون الاجاره اما اجاره عين او اجاره ذمه. فهذا الذي قلناه في الصوره هذه مكتب التاجير، مكاتب التاجير هي اقرب ان تكون من اجاره الذمه، لان اجاره العين هي ان تقف انت على السياره وتتفق مع المؤجر هذه السياره التي امامك كذا 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 و يعطيك إياها بعد. أما إجارة الذمة فأقرب ما تكون إلى مكاتب التأجير، يعني تدخل في إجارة الذمة مثل أن يستأجره لإيصاله بسيارة وصفها كذا كذا. أحيانا قد يقول غدا أريد أن أسافر وأعقد معك الآن صفقة حتى أضمن بسيارتك أو بسيارة معينة موصوفة، أريد سيارة موديل كذا حتى تكون إيش يعني مضمونة ويطمئن إليها، مضمونة السير وموصوفة في كذا وتوصلني أنت بها إلى مكان معين سائق أو بدون سائق أخذها منك. المهم هذه التفاصيل لا تؤثر في الحكم، إنما الذي يؤثر في الحكم الآن أن الإجارة عقد الإجارة وقع في شيء في الذمة موصوف تمام، ثم يستلمه فيما بعد. فمثل هذا النوع من الإجارة الحقيقة أنه يعني جائز، لكن هناك شروط له، يعني ليس جوازا مفتوحا، بعد عن الجهالة والبعد عن الغرر. ما دامت موصوفة في الذمة فينبغي هو عندما يستلمها أن ينظر، فإن كانت على ما وصفت له وإلا فله أن يفسخ الإجارة، وإن كان قد دفع المال فلا بد أن يعاد له. نعم. وإن لم يكن قد دفعه فلا إشكال. طبعا الإجارة الصحيحة هي التي يعني نحن نتحدث فيها وهي الأصل، لكن إذا فسدت الإجارة بأي خلل وقع فيما ذكر من شروط ووقع خلل فهذه تسمى إجارة فاسدة. والإجارة الفاسدة قالوا إذا كان قد تم فيها العمل وقد أو جزء من العمل أو نحو ذلك، قالوا عندما تفسد الإجارة لأي أو تفسخ لأي عامل من عوامل الفسخ، كأن ينهدم البيت أو يحترق البيت أو تعطب الدابة أو أي عامل من عوامل الفسخ، قالوا في هذه الحالة تكون الإجارة فاسدة وفيها أجرة المثل، أجرة وليس الأجرة المتفق عليه بين وجهة، أو يكون جزء من العمل قد مضى فيعطى بقدر حصته من هذا ولا يعطى الأجرة كاملة، بقدر ما مثلا مشت السيارة مسافة معينة بحيث أنه قد قطع مسافة تذكر ولها يعني وزنها وانتفع هو بهذه المسافة التي قطعت، فهنا يقال له ادفع أجرة هذه المسافة ولا تلزمك أجرة ما تبقى. طبعا عندنا أيضا بقي نقطة ممكن نختم فيها، وهي أن الأجراء الذين تأجرهم الناس صنفين، صنف أجير خاص وصنف أجير مشترك. الأجير الخاص هو الشخص الذي تتعاقد معه مدة من الزمن ويكون استغرق لوقتك أنت بهذا، يعني يكون هذا الوقت لك أنت فقط دون غيرك، فلا يحق له أن يعمل لغيرك في هذا الوقت من الصباح المساء، يستأجر خادمة من الصباح المساء أو يستأجر عامل لإصلاح الطوب أو البناء من وقت معين، لا ينبغي له أن يتقبل عمل آخر يزاحم عملك، هذا يسمى أجير خاص. لكن الأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الآخرين، يتقبل أكثر من عمل، كالخياط كالحداد كالنجار الحمال الذي يحمل لأكثر من شخص، ممكن يحمل عنده عربية مثلا يتقبل أن يحمل أكثر من شخص، هذا يسمى أجير مشترك. المغسلة الغسالة اللي يسمونه قديما يسمونه القصار يقصر الثياب اللي هو كالمغسلة الآن، يعني مغسلة الثياب. نعم. ما الفرق بين الاثنين يعني من حيث ماذا، يعني إذا كان هذا أجير مشترك ولا أجير خاص ماذا؟ قالوا من حيث الضمان. الآن الأجير الخاص لو حصل شيء من جهته وبدون تعدي قالوا الأجير الخاص لا يضمن، طيب والمشترك كان لا يضمن هذا. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى كثرة الفساد للأجير المشترك وقلة الأمانة لكثرة ما عنده من أعمال فإنه يفرط، فإذا فرط قال أنا لا أضمن، تعود أن الأجير لا يضمن، فضمنهم عمر، ضمنهم مغلبا للمصلحة. فالمصلحة تقتضي في فساد الزمان، عند فساد الزمان وفساد الذمم الأجير المشترك والذين يسمونهم الصناع، تضمين الصناع، يقرؤون في الفقه ما يعرف بتضمين الصناع، هم هؤلاء. فهؤلاء يضمن أصبحوا يعني ماذا، يعني طبعا هم في الحكم في الأصل لا يضمنون ما داموا لم يتعدوا، مثلهم مثل أجير خاص. لكن لما حصل ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه وما بعده كان أكثر سوءا في الأزمنة التي بعده، جرى الأهل العلم على تضمينهم كما ضمنهم عمر رضي الله تعالى عنه، لأنهم مظنة التلاعب. أريد أن أقول أن هناك فرق بين باب الإجارة وبين باب الجعالة، فالجعالة بابها أوسع من الإجارة، لأن الجعالة تجوز على أعمال القرب والطاعة، أما الإجارة فلا. فلو أن شخصا جعل جعلا على رقية مثلا معينة أو على الأذان أو على الإمامة فمثل هذا كجعل لا بأس، ورزق من بيت المال أو جعل من هو قائم على المسجد لا بأس، لكن إجارة على القربة بمعنى على أنه يصلي لا يجوز، استأجر على أنه يؤذن كأجرة قال لا ينبغي، إلا في حالة واحدة إذا كاد لولا الإجرة لما أذن أحد، تعطى شريعة الأذان شعيرة الأذان أو شعيرة الإمام، قالوا في هذه الحالة يأخذ لا على الشعيرة، يأخذ أجرة لا على الشعيرة وإنما يأخذ على حبس الوقت، أنه حبس وقته لأجل هذا من هذا الباب. أيضا الجعالة ممكن على عمل مجهول لا إشكال، يعني من رد علي عبد الآبق فله كذا، ولمن جاء به حمل بعير، طيب هل لما ذهب يبحث عن عبد الآبق هذا أمر مجهول ولا معلوم؟ مجهول، ما يدري هذا فين آبق، وقد يرده وقد لا يرده ويذهب عمله بعد ذلك سدى، فجاز أن يعطى جعل إن أتى بالشيء وإن لم يأتي به فليس له شيء حتى لو أنه أبلى بلاء يعني شديد. فهذا أيضا فرق آخر. بين الجعالة والإجارة، أنه قد الجعالة على عمل مجهول يمكن جائز، وأما الإجارة فلا بد أن تكون على شيء معلوم كما قلنا. أيضا الجعالة عقد جائز يجوز فسخه في أي وقت، أما الإجارة فهو عقد لازم لا ينبغي أن يفسخ في أي وقت، هذا يترتب عليه ضرر على الطرفين. نعم. هنا مسألة حق ما أخذتم على أجل كتاب الله، يعني بعض الناس قد يقرأ قرآن أو يعلم، فإذا علم القرآن وأخذ أجرا فلا حرج، لكن إذا مجرد قراءة القرآن يأخذ فلوس مقابل فلا يجوز، في العزاء كذا ثم يأخذ مال مقابل هذا لا. نعم. الذي يعالج بالرقية لا بد أن يكون علاجه بالرقية، إذا أخذ على الشفاء جعلا فلا حرج، وإن أخذ على مجرد القراءة فهنا ينبغي أن يتردد الأمر، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيز. على كل حال إذا كان يريد أخذ بالجواز فينتبه لا يتوسع في هذه المسألة توسعا شديدا، يقتضي حتى المساومة ويقتضي كذا، لا يعني يضيق على نفسه في هذه القضية، والأولى البعد عنها. أكتفي إليها، وصلى الله وسلم.